podcast Salt.
يوم جمعة العصريات، الحرارة 1000 سليسيوس، هيك حاسسها، مو طايق حالك، شوب، دبق، رطوبة وملل. يا لطيف شو ملل. في صوت دبانة بالغرفة عم تدور، عم تطير وترسم أشكال هندسية غريبة. تكون ماشي دغري، فجأة بتفتل على اليمين، فجأة بترجع على اليسار. كاسة المي الباردة اللي جبتها من 10 دقايق بس صار فيك تعمل فيها شاي من كتر ما سخنت. في سكون غريب بالعالم لا يقطعه إلا صوت هذه الذبابة الملعونة اللي ما كانت تعرف تلاقي طريقة للشباك لتطلع، ولا أنت عندك مروة، ما عندك طاقة تقوم تكشها بركي بتطلع. ماسك موبايلك وعم تقلب بالإنستغرام، بتشوف رفقاتك مبحوتين، كل واحد سعيد شكل، مبسوطين. يلي على البحر عم يقلك ما أجمل الشاطئ الذهبي والمياه اللازة وردية، شوف وين قضيت يومي وشو أكلت وشو شربت وأخدت لون برونزاج يعني، وما بتصدقوا شو صار معي بالشاليه اليوم. واحدة من رفقاتك بتلاقيها عم تقلك أحسن 5 مطاعم تاكلي فيها بروما، تاني عم يقول انتبه ألا تفعل هذه الأشياء إذا زرت برشلونة، التالتة عم تقيم كافيهات اسطنبول وإطلالاتها على البوسفور، والرابعة بدبي، والخامسة أبصر وين، وانت مشوب والدبانة لساتها عم ترسم نفس الأشكال الهندسية الغريبة. فجأة بتصحصح، بتحس حالك مغدور، لك شو صاير بالدنيا؟ كنا من زمان إذا بدنا نروح على البحر 3 أيام نخطط لسنة، شو تغير؟ كله عم يسافر ويطلع، وستوريات وهايلايتس وفيديوهات، كله عم يسوح ويعيش تجارب جديدة ويتدلل وينبسط، وانت قاعد هون ما تزحزحت علي عليك. آخر مرة عملت سياحة لما بعتوك أهلك تجيب ملوخية ورق أخضر من بستان بعيد شوي، أما عادت عند الزلمة وعزمك على شاي على كتف الحاووز. شو هو الحاووز تسألونني؟ طيب الحاووز فيكن تقولوا هو مثل مسبح بس فوق الأرض، ولونه مو أزرق مثل باقي المسابح، لونه وسخي يعني سمنتي. بالعادة مهمته هي حفظ المياه للسقاية بالمزارع والبساتين، ويمكن اسمه حاووز من التركي هافوز بحسب ما شفت لما كنت بتركيا، ويمكن أصل عربي من حافوظ. عم شو جابنا لهون نحنا؟ والله شكلك منحوس انت، حتى بالخيال ما عم تزبط معك تعمل سياحة. للأمانة أنا مو جاي طبطب عليك ولا واسيك، أنا جاي أسأل سؤال بسيط، هو إنه عن جد إمتى بديت السياحة؟ هل الإنسان من طول عمره بيعمل سياحة وبيسافر للمتعة كنشاط عادي مثل أي نشاط تاني، ولا الموضوع جديد؟ هل كانوا أجدادنا كمان يجلسوا مالين، وأجداد الدبانة نفسها كانوا عم يدوروا ويرسموا أشكال هندسية غريبة؟ تعالوا معي نلاقي منبت السياحة، نتعرف، نسمع قصتها، ومنه بتمرق شوية وقت لبين ما يصير الطقس أحسن وتطلع من غرفتك وتكسر الملل شوي.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك؟
عادي بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بحلقة من مسلسل أحلام أبو الهنا بيكون أبو الهنا جالساً على الكنباية وبيده دفتر وقلم غارقاً بالحسابات، نسمعه عم بتمتم بأرقام غير مفهومة. تأتي زوجته خيرو أو خرخورة كما يحلو له أن يدلعها، تجي من المطبخ ومعها صينية فيها أبريق شاي وكاسات وسكر، وفي الخلفية صوت التلفزيون على القناة السورية الأولى اللي ما كان في غيرها، طالع برنامج تلفزيون والناس الشهير، تستطيع تمييز صوت مذيعه عبد المعين عبد المجيد، ويبدو أنه كان عم يقابل سيدة في مصيف ما، عم تحكي له عن جمال البحر والشاطئ والرحلة اللي هي فيها، أنه يا سلام قديش مبسوطين. هون بتكون خيرو عم تسمع هالحكي وتقول لزوجها أبو الهنا الذي لا زال غارقا بالحسابات بحوار يختصر أحلام مواطن من العالم الثالث أو الرابع والله أعلم، تقول له بلهفة: شايف أبو الهنا؟ شايف؟ شايف البحر؟ بتقول لحالك ليش إنساني بمنتصف الثلاثينات لتكون مبهورة بالبحر لهي الدرجة؟ يكمل أبو الهنا حساباته، بتقول له هي: يا الله رايحة أطق على شوفة البحر، بلهجة حلبية واضحة.
فكرة حاطة على شوفة البحر أبو الهنا، مو حرام نحن ما نكون هوني؟ هلأ هدول عالم ونحن عالم قاعدين محبوسين بالبيت؟ إيش أبو الهنا؟
14 باليد واحد.
أبو الهنا يقول بصوت عالٍ 14 باليد واحد، عم يحسب. بتقله إيش صار معك؟ ما خلصت جمع وطرح؟ يغضب أبو الهنا ويصرخ خيره خيره خربطيني، رجعوا عيدوا الجمع من أول وجديد. بيخلص حسابات ويلتفت إليها مهموما ها ركزوا، وبيقلها بيلزمنا شي 5000 ليرة مهما أندقنا، يعني مهما اختصرنا المصاريف. 5000 ليرة سوري بمنتصف التسعينات وقت إنتاج هالمسلسل تساوي تقريبا 100 دولار، وعم يقول إنه بتكلفهم هيك بشرط يناموا بخيمة وياخدوا معهم أكل من بيتهم وما يتبحتروا. بتقول له ايه ما بنتبحتر، يعني ما بنصرف يمنة وشمالا، المهم نشوف البحر. الواحد لما يكون مبسوط خبزة وبصلة بتكفي، هيك بتقول له. يرد عليها ويقول شو فكرك لك حبيبتي، مو مشتهي انا التاني شوف البحر شخص شي مرة واحدة بحياتي يعني؟ بتبدأ تصر عليه شو بنروح. بيقول له اذا رحنا لازم نمضي بقية الشهر تمضاي، يعني مثلا ما ياكلوا لحم، ما ياكلوا جاج، ما ياكلوا فواكه، ياكلوا حواضر البيت فقط. وبيقلها ما في سكربينة وشنطة هالشهر، شنطاي بالحلبي. وأخيرا بيقتنع وبيقلها بس نقبض معاشنا بنروح. حوار بسيط ويمكن صار بملايين البيوت العربية، بيكشف شو هي السياحة بالنسبة للسواد الأعظم من شعوبنا، إذا مو حاليا لفترة قريبة. لأنه حاليا ببلادنا تقريبا ما ضل غير الفقير المعدم يلي مو قدران يتنفس، أو الأغنياء يلي بتلاقيهم بهونولولو. المهم حكيت لكم هالمشهد بالتفصيل لقارن الكونيا بمشاهد كتيرة بس مو من مسلسلات، مشاهد شفتها بحياتي هون بفرنسا. لما كنت اشتغل بشركات فرنسية مع موظفين فرنسيين كان في شيء اسمه بوز كافيه، استراحة القهوة. بيطلعوا الموظفين على غرفة أو صالة بالشركة فيها آلة قهوة وبيشربوا فنجان أو كأسة وبيحكوا بدرتشوا. انتبهت وأنا كنت القادم حديثا ما قالي كم سنة بالبلد أنه الأحاديث معظمها يدور حول أمر واحد، الإجازات. قبل الإجازة ولأسابيع طويلة الحكي كله بيكون على سؤال لوين رايحين هالسنة، وين حجزتوا، لحقتوا الحجز قبل ما يغلى، إمتى رح تاخدوا عطلتكم لتسافروا، بحر ولا جبل، تخيم ولا منتجع. وبعد الإجازة ولي أسابيع بيكون الحكي عن شو صار معهم بالعطلة، وين راحوا، شو شافوا، قديش دفعوا، شو أكلوا، شو عملوا. يا سيدي الله يهنيهم. ولكن ما كنت أقدر ما قارن بين حكيهم عن السياحة كيف بيشوفوها، كيف سهلة ومتوفرة بسيطة متنوعة، وبين مفهوم السياحة ببلادنا يلي يعتبر رفاهية لمعظم أفراد الشعب. السياحة موضوع بده ترتيبات كتير ولعدة أسباب، أهمها هو الحالة الاقتصادية للفرد. دخل الفرد قليل بمعظم البلدان العربية، قليل وغير موزع بعدل، يعني في ثروة كبيرة بيد قلة قليلة، والكثرة الغالبة فقيرة جدا يكاد لا يخطر ببالها تعمل سياحة أصلا، وكأنها ضرب من ضروب الخيال العلمي اللي بنشوفه بالتلفزيون بس. أضف إلى ذلك أنه البنى التحتية للسياحة بكثير من الدول العربية سيئة كتير، سوريا ولا السودان ولا اليمن ولا العراق ولا بلدان تانية كتير عربية البنى التحتية للسياحة فيها كتير سيئة بالرغم من جمالها كتير حلوة. البنية التحتية بتكون فيها سيئة من حيث وسائل النقل الداخلي أو الفنادق أو المنتجعات أو العناية بالأماكن السياحية الأثرية أو الطبيعية، بتلاقي كل شيء ماشي فيها على طريقة حطب الخرج، يعني ما كتير مهم. ما بالك السياحة الخارجية، أغلى وبدها فيزا وجوازات سفر هالبلاد لا حول ولا قوة. أما بالدول اللي دخل الفرد فيها جيد وفيها ثقافة السياحة اللي هي ثقافة فعلاً، يعني مثل القراءة والرياضة، الإنسان بهالبلاد بيصير بيحس بأنه بحاجة لعطلة بعد سنة عمل طويلة، يفصل ويطلع لمكان مختلف عن بيته وروتينه اللي متعود عليهم، يغير شكل مثل ما بيقولوا. بس هل كان هالشعب الفرنسي ولا الألماني ولا الأمريكي يسوح من طول عمره؟ يعني من مئات السنين كان أي مواطن بريطاني يحمل حاله هو والعيلة ويروحوا على البحر أسبوع زمان، ولا الموضوع كان أعقد مما نتخيل؟ تعالوا لأحكي لكم. هالمرة ما رح لكم منذ قديم الزمان. السياحة كما عرفتها عصبة الأمم سنة 1936 هي أي شخص بيسافر بيتنقل بهدف المتعة وبيبعد أكثر من 24 ساعة عن بيته بيكون ساح، هذا سائح. من زمان كان في ما يشبه السياحة، الرحالة مثلا، كلنا سمعنا عن ابن بطوطة، أحمد ابن فضلان اللي راح على روسيا ولعند الفايكينج، سمعنا عن رحالة أجانب، بس كل هاد مختلف شوي عن السياحة يلي بنعرفها اليوم. هذا كان أشبه بالمهنة. طبعا من زمان كان في ما يشبه السياحة العلاجية، حدا مريض يروح لمكان هواء أنظف، أو يروح لمدينة أو بلد الطب فيها متطور أكتر، يتعالج ويرجع. وطبعا يبقى الشكل الأوضح للسياحة من زمان هو ما يسمى بالسياحة الدينية، برحلة الحج مثلا، الحج عند المسلمين أو المسيحيين أو بأديان أخرى، ويلي طبعا لليوم موجود والناس بتمارسه. ولكن أقدم الأمثلة على السياحة اللي بنعرفها اليوم أو ما يشبهها صارت بأوروبا الغربية ابتداء من أواخر القرن السابع عشر، يعني بالـ1600، بما يسمى بالجراند تور، الجولة الكبرى. وهذا المصطلح انصاغ بهالفترة بالـ1600، بس النشاط تبع السياحة هاي من هذا النوع كان مبلش من قبل بحوالي 100 سنة. هي طلعت ببريطانيا كتقليد بيصير بأنه مجموعة من الشباب الذكور حصرا ومن الطبقة العليا كمان حصرا، من الأرستقراطيين الأغنياء البريطانيين يعني، اللي بيقدروا يعملوا هيك جولة ومعهم مرافق أكبر منهم عمرا، حدا من العيلة مثلا. وهدف الرحلة كان ثقافي أكتر، ووجهتها أول ما طلعت كان الذهاب إلى إيطاليا. ليش إيطاليا بالذات؟ لأنه بهذا القرن وبالقرن اللي قبله أكتر، يعني بالـ1500، كان عز عصر النهضة بإيطاليا، الفنون والرسم والموسيقى والنحت، بالإضافة إلى الآثار الرومانية اللي بتمثل للأوروبيين بهداك الوقت جذور ثقافتهم وماضيون. وطبعا في أهداف دينية أيضا، بما أنه روما كمان في الفاتيكان اللي هي العاصمة الدينية للكاثوليكية. كانوا هدول الشباب يروحوا ليشوفوا هالقصص كلياتها بجولة طويلة، طبعا كون التنقل كان لسه بالعربات والأحصنة. وانتشر هذا التقليد من بريطانيا لفرنسا ومنها لأوروبا الغربية والوسطى، بس بنفس الشكل، أبناء الأغنياء فقط، الذكور فقط، أبناء الطبقة الأرستقراطية بيعملوا جولات سياحية بمدن ودول أوروبا المختلفة. وهالشي هذا استمر وظل مكمل خلال الفترة اللي بسموها فترة التنوير، اللي بديت تطلع فيها الأفكار التنويرية عن الدولة وحقوق الإنسان وشكل الحكم. واستمرت هالظاهرة هاي لمنتصف القرن التاسع عشر، يعني لمنتصف 1800. هون كانت بديت الثورة الصناعية اللي صرنا حاكيين عنها بشي 10 حلقات يمكن، واخترع الإنسان شغلة كتير مهمة، المحرك البخاري. هذا المحرك من أهم تطبيقاته كان شغلتين فيما يخص قصتنا اليوم. أولا السفن البخارية، يعني السفن صارت تمشي بشكل أسرع بالبحار والأنهار، بالتالي سهلت التنقل. والاختراع الثاني هو سكك الحديد، القطار، الاختراع اللي غير شكل العالم. ليش؟ لأنه قبله مثل ما قلنا الإنسان كان يتنقل على الحصان وبالعربات، مشي بسفن شراعية، طبعا هذا الحكي للي عنده حصان أو بيستأجر حصان، وكان يقطع مسافات قصيرة نسبيا خلال اليوم، 20-30 كيلومتر، يعني إذا بده يروح على بلد تاني بده 2-3 أسابيع، وبالتالي مشروع السفر أصلا كان متعب وبده تخطيط وتكاليفه عالية. أما بعد اختراع سكك الحديد بتشتري بطاقة وبتطلع، صار التنقل أسهل وأسرع بين المدن بالبلد الواحد وحتى بين الدول. وبديت بقى سيدي تطلع شركات سياحية ببريطانيا مثل شركة توماس كوك الشهيرة. هالشركة تأسست سنة 1841 بهدف السياحة، واشتغلت على تطوير رحلات بالسكك الحديدية. وتقريبا بالـ1860-1870 صار لها مكاتب بكالكوتا وبومبي بالهند البريطانية وباليابان، وتعمل جولات بالسفن بالنيل وأماكن تانية كتير، وصار لها كوبونات أو ما يشبه العملة الخاصة والتخفيضات اللي فيك تستخدمهم بالفنادق المرتبطة بوكالة كوك للسياحة والمكاتب المرتبطة فيها كمان. وطبعا هالتجربة تكررت ببلدان كتير بالعالم الغربي لأنه كان أغنى. وعلى هالسيرة لابد لي من أنه أوضح لكم أنه لحد هون السياحة ما كانت متوفرة للجميع. ليش؟ لأنه السياحة كانت لسه مكلفة، قد تكون صارت أسهل بس لساتها مكلفة. والموضوع كان أكبر من هيك، بهديك المرحلة كانوا معظم الناس يشتغلوا مياومة. شو يعني مياومة؟ يعني بيشتغل اليوم بيقبض اليوم، بياكل هو وعيلته اليوم، ما بيشتغل، ما في مصاري، ما في مال، ما في أكل، وبالتالي خربان بيت. يعني باختصار بنهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر، السفر بهدف المتعة والسعادة كان بيوضح أنك شخص من النخبة بالمجتمع. السياحة هي علامة على انتمائك لهذا المستوى، وببساطة نستطيع أن نحلل الأمر على أنه الأغنياء بيسافروا لأنهم ما بيحتاجوا أنهم يشتغلوا بأيام سفرهم هاي لحتى يعيشوا، معهم ما يكفي من المال لأنهم يسافروا وينبسطوا بدون ما يتعرضوا لخطر اقتصادي. وبهالفترة كمان بدأت بريطانيا تهتم بالبنى التحتية للسياحة، وسارت فرنسا مباشرة على خطاها، يعني انتقلت حمى السياحة من شواطئ بريطانيا الجنوبية إلى شواطئ فرنسا الشمالية، ومن ثم إلى شواطئها الجنوبية، وعلى وجه الخصوص الشاطئ الأشهر بالعالم يمكن كوت دازور، الساحل اللازوردي أو الريفيرا الفرنسية، واحدة من جنان الله على الأرض. الله يطعم زيارتها لكل مشتهي يا حق. بديت البلديات والحكومات من خلفها تهتم بالبنى التحتية لهي المعالم السياحية، ترتيب الطرقات وتعبيدها وإضاءتها وزراعة النخيل والتنظيف والتزبيط حتى تستقبل السواح بالصيف. هذا كله مصاري أموال عم تفوت على البلد. هذا طبعا بعد وصلة بباقي أرجاء البلد بسكك الحديد، وطبعا بداية بناء المنتجعات والفنادق وأماكن ركن السيارات وكل ما يلزم لتأمين احتياجات السائح. وبدأت تنتشر ثقافة السياحة بهي البلاد أكثر وأكثر، ولو على نطاق كان لا يزال ضيق للأسباب الاقتصادية نفسها. ولكن تغير كل شيء سنة 1936. بهالسنة صارت اتفاقية اسمها اتفاقية ماتينيو بين الاتحاد العام للإنتاج الفرنسي ومنظمة أصحاب العمل والنقابة العامة للشغل من طرف والحكومة الفرنسية من طرف. والاتفاقية هي كان فيها بنود بتخص عدد ساعات العمل يلي بيشتغلها العامل بفرنسا، وحق تاني حصل عليه رح يغير شكل السياحة بالعالم، حق الحصول على أيام إجازة مدفوعة. يعني بيروح العامل إجازة لعدة أيام بدون ما يخسر دخله بهالأيام اللي عطلها، وبالتالي ما بيتضرر ماديا وبيقدر يكمل بحياته عادي. هالشي خلى ملايين الناس من العمال وعائلاتهم يصير عندهم مجموعة أيام يسافروا فيها ليعملوا سياحة وينبسطوا، يغيروا الشكل عن أجواء العمل المتعبة. وهالشي صار بالتزامن مع تطور وسائل النقل وظهور السيارات. يعني بالمختصر الناس صاروا يحسوا بالأمان الوظيفي والمادي، وبالتالي يقدروا يطلعوا كم يوم سياحة يحسوا فيهم أنهم بشر وبيحق لهم يضحكوا ويستجموا ويرتاحوا ويتشمسوا. وهالمفهوم اتطور مع الوقت ومع ارتفاع دخل الفرد، وصاروا الناس يسافروا لأماكن أبعد ويصرفوا مصاري أكتر، وبدأ ينشأ ويتطور سوق عمل هو سوق السياحة بما يحويه من ملايين العاملين بشتى المجالات، بالفنادق والمطاعم والتنقلات والأسواق والترفيه والمحلات والمزارع والمتاجر والمجالات الإدارية الثانية. ملايين الناس يتدفقون كل صيفية ليصرفوا مبلغ رصدوا لهي العطلة. طبعا احنا عم نحكي عن الصيف، لسه ما حكينا انه السياحة صارت على طول السنة، وصارت الدول تتسابق لتجذب هدول السياح. سوق كبير عم يتطور بشكل يومي، دول مثل إسبانيا والبرتغال وماليزيا وتايلاند وتركيا طورت القطاع السياحي لحتى كبر وصار يشكل نسب مئوية كبيرة من اقتصادات هالدول. وهي تستثمر أكتر وأكتر بالبنى التحتية، مطارات وفنادق ومنتجعات وشوارع ومصانع. كلنا تقريبا عاصرنا التطور الكبير بقطاع السياحة بتركيا يلي ملايين العرب زاروها خلال 15 سنة الماضية بس. هندن اشتغلوا على كل ما يحيط بالقطاع السياحي لحتى يطوروه، حتى بالمسلسلات وبالتسويق من خلالها لجمال البلد، وبالفنادق والمنتجعات والخدمات والسياحة العلاجية حتى، وكل ما تقدمه الدولة دعما لهذا القطاع. سنة 2023 هيك لعطيكم معلومة توضح أكثر حجم السياحة، السنة الماضية وصل حجم صناعة السياحة يعني اقتصاد السياحة لحوالي 1 تريليون دولار، يعني 1300 مليار دولار، رقم كتير ضخم. وأكثر ارتفاع بنسب السياحة كان بمنطقة الشرق الأوسط، وطبعا جزء كبير من تطور السياحة مؤخرا وجعلها متاحة لناس أكثر هو شركات الطيران اللي بتوفر بطاقات بأسعار منافسة وأرخص، واللي غيرت مفهوم السفر بشكل عام. صار فيك تسافري بين بلدين أحيانا بأقل من 50 دولار، مسافة بعيدة يعني. طبعا مثل ما قلت لكم ارتفاع نسب السياحة بمنطقتنا ما بيعني إنه كل الناس أمورها منيحة، في كتير ناس حياتهم صعبة وعم يدوروا على قوت يومهم ويا دوب عم يقدروا يأمنوا، ما بالك بشغلة تعتبر كتير كمالية ورفاهية بالنسبة إلهم مثل السياحة. قديش في ناس ببلادنا عاشوا وماتوا بدون ما يعملوا سياحة ولا حتى على مكان قريب. السياحة والسفر إلهم فوائد كتيرة، سواء اقتصادية مثل يلي عم نشوفها حتى بحياتنا اليومية على السوشيال ميديا، في ناس صاروا يشتغلوا إنهم يسافروا ويصوروا ويشاركوا يلي بيشوفوه بأسفارهم وسياحتهم، تقييم الأماكن والكلام عن الآثار وتقييم الفنادق والمنتجعات والمطاعم في بلاد ارتفعت فيها نسب السياحة من كتر الفيديوهات اللي بتتصور فيها، وصارت تدفع مصاري للمؤثرين وصناع المحتوى لحتى يجوا يصوروا فيها ويعرضوا جمالها ومعالمها. بالإضافة إلى أنه السياحة ممكن كتير تكون مجال واسع لزيادة الثقافة والتعلم ومعايشة شعوب تانية ومتابعة طريقة حياتها وثقافتها وفنونها وعاداتها وتقاليدها. طبعا هون ما حكينا عن السياحة البديلة يلي فيكن تعرفوا عنها أكتر ببودكاست بر بحر مع الزميلة سومية. روحوا اسمعوه وتعرفوا على الموضوع واشتركوا بقناته على تطبيقات البودكاست اللي بتستخدموها بالعادة. المهم، هالمعرفة والمشاهدة بتوسع الأفق وبتزيد من تجارب الإنسان وخبراته. كيف الناس بيعبروا؟ كيف بنوا حضارات من زمان وعملوا عجائب؟ وكيف عايشين بالحاضر؟ هل حاضرهم أفضل من ماضيهم؟ ولا عايشين على أمجاد الماضي الجميل وحياتهم بالحاضر لا تطاق؟ شو بيقول الإمام الشافعي؟ سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. اللغات المختلفة والموسيقى المختلفة والشوارع المختلفة والضجة والألوان والروائح والنكهات والأصوات اللي موجودة بكل بلد بتزيد من سعة مدارك الإنسان وبتخليه يتعلم ليرجع يكمل حياته وشغله بشكل أفضل ويساهم ببناء بلده. يساهم ببناء بلده كإنسان إنسانيته مقدرة بالقرن 21 اللي المفروض يكون قرن حقوق الإنسان والعيش الكريم لإله. إنسان بحق له يشوف العالم ويتمتع بجماله واختلافاته، يتمتع بخلقة رب العالمين، مو تكون حياته مثل الآلة بيشتغل طول عمره بدون توقف بس ليأمن لقمة الخبز لأولاده يلي رح يكبروا ويعيشوا نفس حياة آبائهم. المفروض يكون العالم عم يتطور، ومثل ما شفنا الأرقام كلها بطلوع. حوالي 1.4 مليار شخص سافروا بقصد السياحة بالعالم السنة الماضية، يعني نسبة كبيرة من البشرية، وكل سنة هالأرقام عم تزيد. أما ببعض بلادنا فمن 30 سنة وقت عرض مسلسل أبو الهنا شفنا أنه كان حلمه أنه يسافر أسبوع على البحر. اليوم حلم ملايين من الناس بكثير من بلداننا العربية هو أنه يسافروا بس بلا رجعة. ما بيتجرأوا يحلموا بالسياحة لأنه أحلامهم أقل من هيك بكثير. بيحلموا يعيشوا بكرامة بحرية، بيحلموا يقدروا يأمنوا حياة كريمة لعائلاتهم. بيحلم الواحد منهم أنه يسافر بس لينجو، بس ليعيش، بس مع هيك جواز سفره ما بيسمح له يتنقل لأي مكان، بيحتاج تأشيرة، تأشيرة ليسافر مثله مثل مليارات البشر. بس جواز بيفرق عن جواز، ولو أنه الإنسان بيضل نفسه الإنسان. جواز السفر ولونه اللي مكتوب عليه بيفضل إنسان عن إنسان، وبيخلي إنسان يعيش ليسافر وإنسان يضل يحلم يسافر ليعيش. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عاروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت. بودكاست منبت من إنتاج صوت.